أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المتصفين بخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى السداد والرشد، إنه ولي ذلك ومولاه. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، أخواتنا الفضليات، ها نحن ننطلق في هذه الليلة المباركة مدفوعين بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذه دعوة من الله عز وجل لنا أن نكون من تلك الفئة المفلحة المنصورة، تلك الفئة التي أخذت على عاتقها أن تدعو إلى الخير وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ومدفوعين أيضا بقول ربنا عز وجل: وينصرون الله ورسوله. ونحن لا نبتغي من دعوتنا لا درهما ولا دينارا، وإنما نبتغي بها أن نوضح ما غمض من الأمور وأن نزيل الشبهات وأن ندعو إخواننا برفق ولين، مدفوعين أيضا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين وللمؤمنين ولأئمة المسلمين عامتهم. فمن هذا المنطلق نحن نتوجه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله. أيها الأحباب الكرام، مما لا شك فيه أن في هذه الأزمان كانت مجموعة من المسائل الفقهية التي جعلت الناس يتنازعون فيها، والأصل أن المرجع فيها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تقريبا كل صاحب دعوة يدعي أنه على الحق المبين، كل صاحب منهج يدعي أنه هو الحق، أنه على الحق وأنه على الصواب، وأن غيره لم يحالفه التوفيق في هذه المسألة. ولكن سبحان الله، أبى الله عز وجل ولم يرتضي الله عز وجل سبحانه وتعالى لقائل أن يقول قولا إلا بدليل صحيح صريح من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، ولكن الشيطان أيضا أبى إلا أن يلبس على البعض، وهذا ديدنه وهذه عادته. وأقسم على الله عز وجل، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا وعد، هذا وعد قطعه الشيطان على نفسه أن يلبس على الناس، وخصوصا في هذه المسائل الدقيقة. يعني سبحان الله، نجد أن البعض، بعض الدعاة، يظن أنه علامة الدعوة الناجحة أن أستقطب أكبر عدد من الناس. كلما استقطبت عددا أكبر وكلما أسعدت الناس وأفرحت الناس وكلما رضي عني الناس، سواء كان هذا المنهج هو الصحيح أم لا، هي دي علامة النجاح. علامة النجاح إن أنا أخلي الناس كلها ترضى عني، علامة النجاح. وده مستحيل، هذا مستحيل لمن خابر سنن الله عز وجل الكونية في هذا المجال، مستحيل أن يجمع كل الناس حوله، مستحيل. هذا كلام لا يوجد ولا يقوله عاقل. لابد في كل زمان ومكان أن يجد صاحب الحق له أنصار وله أعداء، مستحيل أن يجتمع الجميع عليه، مستحيل. ولذلك كان السلف يقول ذلك، كان بعض السلف يقول أنني لا يضيرني أن يكون لي أعداء، لأن لابد أن يكون لي أعداء، ولكن أما أن يكون أعدائي من أهل السنة أو من الطيبين فهي دي المسألة، هي دي القضية. لكن عمر الإنسان ما يجمع كل الناس حول منهجه، مستحيل أبدا بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل خلق البشر، خلق الدنيا وخلق البشر وخلق الناس متفاوتون، هذا صديق وهذا عدو، هذا يرضى بالمنهج وهذا لا يرضى بالمنهج. ولكن في نهاية الأمر المنهج لابد أن يرادفه دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يتحدث عن التمتع بالعمرة إلى الحج، قال: أقول قال رسول الله، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لمجرد أنني أساوي بين أقوال هؤلاء الأكابر خلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لو أنني وضعت هذه الأقوال، أقوال أبو بكر وعمر، في كفة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخشى أن تنزل حجارة من السماء. فما بالنا بمن دون هؤلاء الشيخين الفاضلين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نحن لا نتبع أقوال الرجال ولا نتبع أقوال الناس إلا ما ثبت أنه يعود في نهاية الأمر إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يدعي وصالا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي وصالا بليلى، الكل بيقول أنه أن ليلى تحبه وأن ليلى تتعلق به وليلى لا تقر لهم بذاك. فإذا كل الناس يقول أنه على الحق وأن منهجه هو الحق، ولكن أين الدليل على أن هذا المنهج هو الحق؟ ديننا دين دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الثقات من أهل العلم. لا نعتمد في هذا المنهج على حديث صحيح، على حديث فاسد باطل ضعيف، أو على تأويل فاسد لآية من كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك سبحان الله العظيم، كنا نقول أن بعض الناس عندما يريد أن يستدل لمسألة من المسائل يقول أن مثلا أئمة الحنفية قالوا في هذه المسألة بكذا، فنحن نرد عليه نقول: سبحان الله، إذا كان أئمة الحنفية في مسألة من المسائل خالفهم التوفيق، هل معنى ذلك أنني أتبع أئمة الحنفية على الرغم من وجود الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما لم يصل هذا الحديث إلى مسامع هؤلاء الأئمة، وربما ضعفوا الحديث، لكن في نهاية الأمر الكل لا يجرؤ أن يرد حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذه الجزئية بالذات على وجه الخصوص، يعني على سبيل المثال، أئمة الحنفية، بعض أئمة الحنفية يقولون بأن المحرم في الحرير هو الذي يلاصق الجسد، يعني زي الملابس الداخلية إن كانت مصنوعة من الحرير فهذا هو المحرم، أما ما يلبس فوق الثياب من الخارج فهذا لا شيء فيه، يعني لو أنني لبست حريرا فوق ثياب الخارجية فلا شيء في ذلك، ثياب الخارجية، أما الذي يلاصق الجسد فهذا هو المحرم فحسب. طب مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هل فصل عليه الصلاة والسلام وقال إذا كان الحرير يلاصق الجسد ومن أين هذه التفرقة؟ وما الدليل على هذه التفرقة؟ العلة في لبس الحرير في حد ذاته، فكيف أفرق أنا بين ما لاصق الجسد ما يشبه الملابس الداخلية وما بين ما كان خارجا عن هذا الحد؟ من أين أتيت بهذه التفرقة؟ من أين أتيت بها؟ فلا دليل لي ولا سنام ولا خطام. ففي هذه الحالة لا يجوز الاستدلال بهذا القول علشان ألبس الحرير. أقول والله صحيح، ما هو أئمة الحنفية بيقولوا كده، هم أئمة الحنفية دولت ناس قليلين يعني في الفقه. لا والله سبحان الله، أنا هلبس الحرير الجزء اللي يلاصق الجسد، لا خلاص مش هلبس، يبقى اللبس الخارجي بتاعي يكون من حرير. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ لما جاء أئمة الحنفية وفرقوا بين النبيذ المصنوع من العنب وما بين المصنوع من التمر، وقالوا المصنوع من العنب يسكر قليله وكثيره، أما المصنوع من التمر فلا يسكر إلا كثيره، من أين أتيتم بهذه التفرقة بين النبيذ المصنوع من التمر والنبيذ المصنوع من العنب؟ من أين أتيتم هذه التفرقة التي لم يأتي لا بها لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه المعتبرين؟ من أين هذه التفرقة؟ بل إن أئمة كبار وعظام يعني مشهور عنهم الفقه والعلم. طب أنا هقول لحضراتكم مثال بسيط. أنا قبل أن أتكلم عن هذا المثال أنا أقول إن موضوع هذه الحلقة الليلة حلقة استثنائية عن موضوعنا الأصلي، وهي جنبوا بيوتكم مزامير الشيطان، لأنه للأسف الشديد كان أحد إخواننا الأفاضل ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرح صدره وينير بصيرته ويدفع عنه غوائل الكبر، أخونا مصطفى حسني حفظه الله، يعني كان في منذ عدة أيام كان على قناة اقرأ وكان يؤصل لمسألة إباحة المعازف، وللأسف الشديد أن جملة من المسائل التي استند عليها في هذا الباب هي مردودة بأقوال أهل العلم يعني، وبطلانها يغني عن إبطالها. ونحن كما قلنا قبل ذلك لا نتقدم في حديثنا أبدا مدفوعين بغل ولا استفزاز، بل بالعكس نحن نحب الخير لإخواننا كما نحبه لنفسنا، ودين ربنا عز وجل أعز عندنا من الأشخاص ومن الزوات. دين ربنا عز وجل عندنا أعز، هو رأس مالنا في الحياة، يعني ديننا هو رأس مالنا في الحياة، لو فقدناه بما نتاجر، هذا ديننا. فنحن منطلقين من هذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كان واجبا علينا ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقتها. فإزاي النهاردة أبيح المعازف؟ بدأ وسنتعرض بإذن الله تعالى لهذه المسألة بالتفصيل بدون دليل قاطع في هذه المسألة، وكلها شبهات لها رد. فلذلك أنا أقول قبل ذلك، لأن أنا للأسف ما ألمني وأحزنني من أخونا مصطفى ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح حالنا وحاله، أنه كثيرا ما كرر كلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الأغاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع الأغاني. يا جماعة نحن لا نتحدث عن الأغاني، هو بيقول هذا الكلام، وإنما نتحدث عن المعازف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع الأغاني. فلما يجي واحد النهاردة يقعد يسمع هذا الكلام أو أخت فاضلة كريمة ونتمنى الخير للجميع ويقول الله، طب ما صح، ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع الأغاني وهو قدوتنا وهو مثلنا، هل الكلام ده صحيح فعلا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع الأغاني؟ هل ثبت في واقعة صحيحة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الأغاني زي ما سمعنا النهاردة من بعض أصحاب الأقوال الفجة الممقوتة يقولوا لو النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود دلوقتي كان دخل سينما وكان شجع أحد الفرق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الكلام العجيب؟ يعني فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فأنا أريد ابتداء يا جماعة لا نصادر على المطلوب، ما نعملش حادث بين الناس وبين قبول أهل العلم، لأنه إحنا كمان سمعنا كلمة رددت كثيرا في الفترة الماضية سواء على لسان أخونا مصطفى أو غيره، مسألة المتشددين في الدين أو هؤلاء المتشددون. يعلم الله سبحانه وتعالى أننا لا نتشدد في دين ربنا عز وجل، بل بالعكس يعني نحن نقول أن هذا الدين قد قام على رفع الحرج عن الناس، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمصلحتنا من أنفسنا، إحنا ممكن ما نكونش عارفين مصلحتنا فين، فبنبص تحت رجلينا، بس ربنا سبحانه وتعالى قد يأمرنا بأمر إحنا نظن إن فيه مشقة علينا، ولكن هو فيه الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى، فيه الخير كله. فلذلك يا جماعة رويدا رويدا أنا عايزكم تسمعوا النهاردة معانا بإذن الله تعالى بتركيز وتؤدى وعايز القلب يسمع قبل الأذن، والفطر السليمة المستقيمة التي لم تلوث بالهوى واتباع الرؤى الذاتية بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى إن شاء الله سيستقيم حالها. أما المتكبر، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك، فلن يقبل، لأنه الكبر حادث كبير بين الإنسان وبين الانقياد إلى الحق. قال صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن الكبر: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا هو الكبر؟ قال: لا، بل إن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ وغمص الناس، والمعنى صحيح والمعنى متشابه. بطر الحق يعني صد الحق ودفع الحق ورد الحق وعدم الانقياد إلى الحق بعد أن ثبت. ليه؟ نتيجة الحسد، نتيجة الرؤية الذاتية، نتيجة الأفكار والعادات والتقاليد، فأنا أدفع الحق وأصد وأرد. أما الثانية غمط الناس، أو غمط الناس أي احتقار الناس وازدراء الناس، احتقر الناس. مين أنت؟ مين أنت عشان تيجي تقول لي وتفهمني وتقول لي ده صح وده خطأ وهو إلى آخره؟ فأنا لا أقبل الحق، لا أقبله. غمط الناس أي احتقار الناس وازدراء الناس، ودي مصيبة عظمى نسأل الله عز وجل السلامة والعافية منها. ولذلك كان في طالب علم في القصيم، وأنا ذكرت هذا الكلام قبل ذلك، كان طالب علم، كان من طلاب العلم النابهين، كان مستواه ما شاء الله، وكان بيؤلف كتب يرد فيها على أعداء الأئمة، فكان سبحان الله يعني، وأخرج كتاب اسمه البيارق النجدية في الرد على أعداء الوهابية إلى آخره. ولكن للأسف الشديد كان عنده داء ينخر في قلبه، آفة دمرته وقضت عليه. إيه هذه الآفة؟ هذه الآفة وهذه الدسيسة أو هذه النقيصة التي في داخله، أنه كان يحتقر الآخرين، كان يعلي من شأن نفسه ويحتقر الآخرين، ولا يقبل قولا لأحد ولا يستمع لأحد. كانت النتيجة والعياذ بالله أن ساءت خاتمته، وبدأ يألف كتب بالعكس. والله يا أخوانا هذه الواقعة، يعني هذه الواقعة ثابتة في القصيم، كان طالب علم من الطلاب المجتهدين جدا، وسبحان الله بعد ذلك للأسف الشديد فسد حاله. الكأس الغانية ألف كتب يرد بها على من كان يرد عليهم، وساءت خاتمته وللأسف الشديد ومات على ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الكبر ده بشع يصيب الإنسان. أنت مين عشان تعلمني؟ أنت مين عشان تجادلني؟ أنت مين عشان تناقشني؟ خلاص أنا أصادر على المطلوب، مسألة أخذت فيها منهج معين لن أتراجع عنها. فليس هذا أبدا ديدا أهل الحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما خرج عليهم رجل، حديث جابر حديث صحيح، قال: لما خرج عليهم رجل فأثنوا عليه خيرا، لما الرجل ده جاء إليهم أثنوا عليه خيرا، والله ده رجل كويس ما شاء الله، ده رجل طيب ما نعلم عنه إلا الخير وهو إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى على وجهه سفعة من النار. سلم يا رب سلم. قالوا: ما هذا؟ سفعة من النار، هم يثنون عليه خيرا، فأنى له أن يأتي وعلى وجهه سفعة من النار؟ فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعالى. فاقترب منه قال: أنشدك بالله، أجئت وأنت ترى أنك أفضل القوم؟ لما جئت إلى هذا المجلس أنت كنت شايف في نفسك أن أنت أفضل واحد في اللاعبين كلهم دول؟ أجئت وأنت ترى أنك أفضل القوم؟ قال: نعم. قال: نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شوفوا هم أثنوا عليه خيرا، هم لا يعرفوا ما في داخل الإنسان، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالكبر داء بشع. فسبحان الله، إحنا يا جماعة لا نتوقف عند أقوال الرجال، عند أقوال الناس، قال فلان أو قال علان. طيب هديكم مثال بسيط، أدي حضراتكم مثال بسيط، وهذا مثال يعني الفطرة ترده والعقل يرده وأصول الدين ترده. ثبت في مسألة الاستمناء أو مسألة أن يباشر الرجل أهله في نهار رمضان، هب أن رجلا باشر أهله في نهار رمضان بدون إيلاج أو دخول، أعزكم الله، هذا الرجل الذي باشر أهله وترتب على ذلك أنه أنزل، ولا حرج في عرض هذه المسألة بهذا التفصيل لأن المسألة أهميتها ستأتي بعد ذلك. هذا الرجل باشر أهله مباشرة عادية وترتب على ذلك أنه أنزل، هل بذلك يفسد صومه أم لا يفسد صومه؟ انا اعتقد ان كل اللي قاعدين او اغلب اللي قاعدين هيقول لي على طول كده مباشرة يفسد صوم. سبحان الله، رجل قضى شهوته وانزل، يبقى صومه يفسد ولا صومه لا يفسد في نهار رمضان؟ وجدنا الامام ابن حزم والامام الشوكاني والامام الصنعاني يذهبان الى ان هذا الصوم لا يفسد، وقالوا ان الصوم لا يفسد الا بالإيلاج. الله يا جماعة، أليس هذا الرجل قد قضى وطره؟ أليس هذا الرجل قد قضى وطره؟ وأعلى ذروة في الوصول لقضاء الوطر هي في مسألة الإنزال هذه؟ أليس هذا قد قضى وطره بهذا وقد قضى شهوته؟ ألم يقل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وشهوته من أجلي؟ أليس هذا قد قضى شهوته؟ فكيف لا تفسدون صومه؟ فكيف لا تفسدون صومه؟ هذا الكلام نسب للإمام ابن حزم والإمام الشوكاني وهو الأزهر عند الإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام. إذن الكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من عالم قد تأول في مسألة من المسائل ورد عليه الجمهور. هذا سعيد بن المسيب وهو من فقهاء المدينة السبعة الكبار العظام، من أجل فقهاء المدينة السبعة سعيد بن المسيب، وكان يذهب في مسألة الطلاق الذي يقع ثلاثا متفرقات، أن المرأة لو طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني تتجوز واحد آخر. فكان سعيد بن المسيب يرى أنه يكفي أن يعقد عليها الثاني حتى تعود بعد ذلك إلى زوجها الأول، يكفي العقد. فرد عليه أهل العلم قالوا إزاي الكلام ده؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ابن رافع القرظي أنه لما أتت إليه زوجة رفاعة وكانت تريد أن تعود لرفاعة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هذا الرجل الزوج الثاني يعني ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، كناية عن أن الرجل ده لا طاقة له على إتيان النساء ولا قدرة له. فقالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني كناية عن أنه لا يستطيع أن يأتيها. فماذا كيف رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد عليها صلى الله عليه وسلم بقوله أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، أي الزوج الثاني. وبهذا لا يكفي أن يعقد عليها الثاني، وإنما لابد من الجماع والدخول. فقلنا مع جلالة قدر سعيد بن المسيب وهو كبير أئمة الفقهاء السبعة، وعمل مقارنة بينه وبين الحسن البصري أيهما أجل، هل هو أم الحسن البصري؟ قالوا علم في العلم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل، قلنا له مع جلالة قدرك يا إمام، لكن معنا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا الحديث لكان كلام سعيد بن المسيب كلام مقبول، لأن لفظة النكاح عندما تأتي في اللغة يقصد بها العقد وتغلب في جانب العقد وليس الوط وليس الجماع. فهو لو لم يأتي هذا الحديث لقلنا العقد، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والحديث ثابت في البخاري. إذن كل الأقوال تطيش مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لا نقف مع أقوال الرجال إلا إذا كان معها دليل قاطع في المسألة. أنا نفسي كل مسائلنا وكل مناهج حياتنا تقوم على هذا المنهج. ولذلك أخونا ربنا يحفظه أخونا مصطفى، لا مصطفى حسني، لما تعرض لهذه المسألة في قناة اقرأ وأشار إلى أنه مجموعة من الشبهات إحنا هنرد عليها دلوقتي إن شاء الله الآن بإذن الله تعالى. أولا هو قال في جملة ما قال أنه قال يعني أول بداية الحديث له أنه قال يا جماعة، بعد أن ذكر بأنه هيبدأ يتكلم في الموضوع ده وأنه بعض الناس يعني نصحه بأنه هذا الكلام قد يجر عليه مشاكل كثيرة وأن البعض سيعترض عليه وإلى آخره، ثم بدأ بعد ذلك يقول يا جماعة التلفزيون فيه معازف، علشان أطلع أتغدى في محل أو مطعم هلاقي فيه معازف، المول اللي أنا عايز أشتري منه ملابس أو حذاء أو ما شابه ذلك فيه معازف، الراديو في أي وقت من الأوقات أحب أن أنا أشغل الراديو ألاقي فيه معازف، المواصلات فيها معازف، الله. فأصبح المشكلة دلوقتي حاليا أنه المعازف ديت خلاص ملأت البلاد وانتشرت في كل مكان انتشار النار في الهشيم. والموضوع ده يا جماعة أحيانا ممكن يعمل مشاكل بين الابن وبين الأسرة، بينه وبين أبوه مثلا وبينه وبين أمه، وممكن يسيب البيت وممكن تحدث مشاجرات من أجل المعازف. فبالتالي كأن أخونا مصطفى يريد أن يطوع بشكل أو بآخر، ونحن نحسن الظن فيه أنه يطوع النص الشرعي لواقع الناس. يعني طالما خلاص المعازف انتشرت بهذا الشكل في كل مكان، يبقى نحاول ندور لها على مخرج، نحاول ندور لها على دليل شرعي عشان نحل المشكلة. ودي طبعا وده منطق خطير جدا جدا جدا، لو المنطق ده عمم هتبقى مصيبة كبرى، لأنه مش هيقتصر بس على الأغاني وعلى المعازف، ده بقى هيشمل كل حاجة. واحد بيحب الفوائد الربوية خلاص نحاول نشوف له مخرج، واحد بيحب الاختلاط وازاي ما يقدرش يستغنى انه يقعد مع زميلته ويقعد يتكلموا مع بعض، فنحاول نجد لها مخرج. مسألة الحجاب، زي ما في يوم من الايام خرج احد اخواننا واعتقد انه تقريبا كان يعني تقريبا كان المنهج كان نفس المنهج، يعني هو يتحدث ويقول يا جماعة الاخت اللي هي الاخت الغير محجبة هي بنسبة 90% اذا كانت تكشف عن شعرها فهي بنسبة 90% محجبة، بنسبة 90% محجبة، فاضل لها بس 10% اللي هم بتوع شعرها، فهي لو غطت العشر شعرها يبقى 10% اكتملت. فاحنا يا جماعة مش عايزين نركز على القضية ديت ونهتم بمسائل اخرى؟ سبحان الله، هل هذا منهج صحيح؟ هل هذا منهج يرضي الله عز وجل او يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة ان احنا نجزأ العملية محجبة 90% ومحجبة 70% وانها تبقى بشعرها، خلاص طالما انها بشعرها يبقى عادي مفيش مشكلة، تصلي وتعبد ربنا سبحانه وتعالى. وقضية الحجاب دي يا جماعة خلوها بعدين، لأن قضية الحجاب دي مش هي القضية الأساسية. فهذا منهج باطل، هذا منهج إحنا لا نطوع النص، يعني ما نخليش النص الشرعي يبقى وفقا لحال الناس، وإنما حال الناس لازم ينضبط وفقا للنص الشرعي، هو ده المنهج المستقيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في كل مناهج حياتنا لابد أن احنا نكون بهذا الشكل، لكن لا، مستحيل أبدا الإنسان يتقدم بين يدي نص واضح وصريح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة لتأويله أو أن أنا أرده أو أن أنا ضعف الحديث أو إلى آخره كما ثبت فيها. فابتداء المنهج ده منهج غير صحيح على الإطلاق، منهج تطويع النص لواقع الناس. وهرجع وأقول تاني، هذا الدين قام على رفع الحرج عن الناس، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قبل الإسلام كان الرجل من أهل الأديان الأخرى إذا أصابت نجاسة ثيابه كان يطالب أنه يعمل إيه؟ يطالب أنه يقصها بالمقص، فلما يقصها بالمقص يقرضها بالمقراض، خلاص الجلباب أو الثوب خلاص باظ، هيستفيد بيه إزاي؟ فجاء الإسلام ويسر لنا أيما تيسير، والله الثياب بتاعتك جعلها نجاسة قليل من الماء وخلصت المسألة. كان الرجل لا يستطيع أن يصلي إلا في مكان بعينه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم، في أي مكان الإنسان ممكن يصلي إلى آخره. جاء الإسلام برفع الحرج عن الناس وبالتيسير على الناس، وليس المقام الآن مقام سرد لهذه المسائل، وإنما دين الإسلام أعظم دين جاء في مسألة التيسير ورفع الحرج ورفع الكلفة عن الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج كل ما يسألوه في مسألة يقول لهم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين قائم على التيسير وعلى التخفيف عن الناس، عشان ما يظنش البعض إن إحنا كقناة الناس مثلا على سبيل المثال أو من يظهر فيها بسمت معين بيشددوا على الناس ولا بيضيقوا على الناس، بل بالعكس يا جماعة، ده البعض حاول يصور للناس أن الإمام أحمد بن حنبل هو أشد الأئمة في مسألة تعقيد الأمور، لدرجة أن حتى الناس هو واحد بيكلم صاحبه ولا بتاعه له أنت حنبلي، يعني كأنه إيه، كأنك أنت من نوع المعقد النوع المشدد النوع، لا لا يا جماعة، الإمام أحمد كان من أيسر المذاهب والراجع إلى مذهبه يرى ذلك، كان يرى في المسألة أخشى أرجو أن لا يكون به بأس، كان يخاف يقول كلمة الحلال وكلمة الحرام رضي الله عنه وأرضاه إمام أحمد. فالشاهد من هذا الكلام أنه مرجعنا دائما مرجعنا دائما إلى كتاب ربنا عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والشبهات ديت لابد أن تزول، الشبهات لابد أن تزول. فالشاهد نرجع لموضوعنا تاني. أولا أخونا ربنا يبارك فيه كان بدأ بالآتي، قال إنه بعض أحد إخواننا من الدعاء ويتحدث عن مسألة القنوات التي تبدأ البرامج بالموسيقى. في بعض القنوات الدينية تبدأ دائما برامجها بالموسيقى بالمعازف يعني، فهو يعني يحاول أن يؤصل لمسألة إن المعازف ليست محرمة. فكان أحد المشايخ لما وصل إليه هذا الكلام فقال يعني الدعوة التي يسبقها معازف زي حتة لحم حلال حطوها في دهن الخنزير، يعني شبه المعازف يعني بشيء نجس. قال يقدمون الدين في وعاء نجس، يقدمون الدين في وعاء نجس، أو يقدمون الدين في النجاسة يعني إن صح التعبير. وكان طبعا يعني في اعتراض شديد على هذه الجملة بشكل أو بآخر. وبعدين ثم قال هل المجامع الفقهية اللي ممكن يفتوا في المسائل الخلافية اللي هم أفتوا في الخلاف في المعازف يعني غلطوا، يعني هل المجامع الفقهية هذه، طب وهل المجامع الفقهية قالت بحل المعازف؟ أنا أقول يعني وهذا نداء أوجهه لأخي مصطفى، هل المجامع الفقهية أفتت بحل المعازف؟ طب عايزين مجمع فقهي واحد أفتى بحل المعازف، فلا يوجد مجمع فقهي واحد أفتى بحل المعازف أبدا بحال من الأحوال والبينة على المدعي. ثم بعد ذلك استخدم كلمة إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أغاني يا جماعة، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع الأغاني يا جماعة، وبدأ يستدل في هذا للأسف الشديد بتلك الواقعة الثابتة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أنا عايز يعني القلب يسمع قبل الأذن. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوجد جاريتين تغنيان بغناء يوم بعاث، واقعة كانت بين الأوس وبين الخزرج الأنصار، فكانتا تغنيان بغناء يوم بعاث ومعهما دف، وكان اليوم ده يوم عيد. فدخل عليه الصلاة والسلام فصعد على سريره ونام ولم يعطهما وجهه، يعني أعطاهما ظهره. فدخل أبو بكر رضي الله عنه، وخلوا بالنا أبو بكر ده مين، احنا هنقول واقعة الآن تثبت أن سيدنا أبو بكر كأنه كان يتحدث بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتحدث بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو بكر قال أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا بكر دعهما فإن اليوم عيد، يا أبا بكر دعهما فإن اليوم عيد. مش معقول أبدا خمس دقايق، يعني إحنا ملحقناش نتكلم خالص، إحنا ما خدناش حقنا كده في البرنامج يا أستاذ، الله يبارك لك، يعني ما ينفعش كده أبدا، سبحان الله. فسيدنا أبو بكر لما دخل وقال أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وقال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد. فمن هنا بعض من يأخذون بجزء من الأقوال ويتركون الجزء الآخر، وأنا هذا الكلام أوجهه الآن، قال لك ده النبي عليه الصلاة والسلام استمع لغناء الجواري وأنكر على أبو بكر إن ده مزمور الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي بكر، لم ينكر عليه أن هذا مزمور الشيطان بالفعل، أن الغناء هذا مزمور الشيطان، وإنما أنكر عليه فقط إن اليوم ده يوم عيد، ويوم العيد يترخص فيه ما لا يترخص فيه سواه، وخصوصا أن هاتين جاريتين صغيرتا السن لم يستخدما آلات المعازف المعروفة، استخدمتا الدف، والدف استخدامه في يوم العيد جائز، يبقى جاريتان تستخدمان الدف وتغنيان غناء يوم بعاث، ولم تكونا محترفتي غناء، يعني ما كانوش مغنيات بيغنوا بالفعل. ولذلك أم المؤمنين عائشة لما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه ودخل ثم بعد ذلك خرج قالت له من صرف، يعني مشتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لذلك النهاردة أخونا مصطفى وهذا المنهج، هذا المنهج أصله موجود من زمان، يعني سبحان الله. هذا المنهج أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الأغاني، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع الغناء بل إنه أعطاهما ظهره ونام عليه الصلاة والسلام. ولما أنكر على أبو بكر أنكر عليه في أن اليوم ده يوم عيد بس، لكن لم ينكر عليه أن ده فعلا مزمار الشيطان. لذلك قال أبو الطيب الطبري: وهذا الحديث حجتنا، لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي على أبي بكر قوله، لم ينكر عليه قوله، وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لا سيما في يوم العيد، لا سيما في يوم العيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، كانت أم المؤمنين عائشة صغيرة، ما كانتش امرأة كبيرة، والبنات دي ما كانتش بنات كبيرة عشان نرخص في الغناء، يعني ما كانش واحد عندها 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة وتقف تغني وتتمايل والنبي عليه الصلاة والسلام بيسمع ما شاء الله ومبسوط بهذا الغناء، أو كانت تغني غناء، لا، ده كانت سبحان الله أم المؤمنين عائشة كانت صغيرة. ولم ينقل عنها بعد أنها كانت قد بلغت، وكان ابن أخيها القاسم ابن محمد كان يزم الغناء، ابن أخوها القاسم ابن محمد كان يزم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتقر ذلك. وهذا موجود في كتاب ابن الجوزي في الجزء الأول صفحة 253 و254. ولذلك قال ابن تيمية في رسالة السماع والأغاني مجموعة الرسائل الكبرى: ففي هذا الحديث، أي حديث أم المؤمنين عائشة، بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، لم يكن من عادتهم أنهم يجتمعوا على الغناء وعلى الدفوف وعلى الموسيقى، ولهذا سماه الصديق أبو بكر مزمور الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري، أقرهم على إيه؟ وعلل ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث: ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة، ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة. وهذا طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب كما هو معلوم. وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بها وتجيء صواحبتها من صغار النسوة يلعبن معها، وده كان بيحصل فعلا، كانت صغيرة في السن وكنا يأتينا لها الصغار يلعبن معها، سيدة عائشة كانت صغيرة في السن لم تكن قد بلغت بعد. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فلم ينكر على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، هذا الكلام كلام في غاية الخطورة، فلم ينكر على أبي بكر، لم ينكر عليه تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان، يعني غير مكلفتين، يعني صغيرتان في السن، تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث، وكان اليوم يوم عيد. أفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الأغاني أو أقر الغناء أو أنكر على أبو بكر أن ده مزمور الشيطان؟ سيدنا أبو بكر لما جاء إليه عمر رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر، أنعطي الدنية في ديننا؟ لما أمروا بالرجوع، لما دخلوا المسجد الحرام وأمروا بالرجوع ولم يستطيعوا الدخول لتسلط المشركين في هذا الوقت، قال له صلح الحديبية، قال له: يا أبا بكر، أنعطي الدنية في ديننا؟ فسيدنا أبو بكر رد عليه بنفس الرد الذي رد به النبي عليه الصلاة والسلام بالملي بالحرف. وهذا يكشف عن أن أبا بكر كان يتحدث بلسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتحدث بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان أبو بكر ليقول مزمار الشيطان من عندية نفسه أو من تلقاء نفسه، بل إن هذا كان هو المستقر في وجدانهم والذي كان عليه العمل والذي علمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه فعلا الغناء ده هو مزمار الشيطان. ولم ينكر على أبو بكر أن هذا مزمار الشيطان، وإنما أقره على أن هذا مزمار الشيطان، بل أنكر عليه فحسب، إن الأمر في سعة، لأن هذا اليوم يوم عيد بالضوابط التي تحدثنا عنها. قال الحافظ في الفتح، حافظ الحافظ ابن حجر في الجزء الثاني صفحة 442: تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم دعهما، مش معنى دعهما يعني سيبهم يغنوا زي ما هم عايزين بالموسيقى وبآلات الله، قال لا، قال فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه، لأنه لما دخل وجده مغطى بثوبه، يعني سيدنا أبو بكر لقى النبي عليه الصلاة والسلام مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار على ابنته، يعني هو سيدنا أبو بكر كان فاكر النبي عليه الصلاة والسلام نايم والكلام ده بيحدث بغير علمه، فكأنه بيقول أنا بتكلم بلسان النبي عليه الصلاة والسلام، هو يتكلم بلسانه. قال، وهذا كلام الحافظ ابن حجر، قال فتوجه له الإنكار على ابنته أي عائشة من هذه الأوجه مستصحبا ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، مستصحبا ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأنه بيحل محل النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول إن الكلام ده كان هيقوله النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل لو كان صاحي وكان بيسمع هذا الكلام. ولذلك قال فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، عرفه الحكم مقرونا بالحكمة، إيه الحكمة بتاعت الحكم ده؟ بأن هذا يوم عيد أو يوم سرور شرعي فلا ينكر عليه مثلما ينكر في غيره من الأيام الأخرى. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر، هو حديث الراعي، وطبعا هيحتاج إلى تفصيلات في الواقع، يعني سنضطر إن احنا نؤخرها بإذن الله تعالى ونعلق عليها بعد ذلك، ولكن ما أريد أن أذكر به أنه طبعا أخونا مصطفى قال إن الإمام الشوكاني أنكر الإجماع في مسألة المعازف، وأنا كان عندي قول الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة في الرد على هذا التأويل، ولكن الوقت طبعا لن يسمح بالإشارة له، وكان عندنا أثر عزيز فريد عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يتحدث عن المعازف. وقبل سيدنا عمر بن عبد العزيز قال سيدنا عبد الله بن عباس، وأنا عايز أقول يا جماعة بالله عليكم إزاي نسيب قول سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللي كان حبر الأمة وترجمان القرآن، سيدنا عبد الله بن عباس يقول في الحديث اللي أخرجه الإمام البيهقي بسند صحيح قال الدف حرام والمعازف حرام، اسمع يا أخي الكريم، الدف حرام والمعازف حرام والكوبة أو الكوبة حرام اللي هي الطبل يعني، والمزمار حرام، وخص المزمار كمان عن المعازف، وهذا أخرجه البيهقي بسند صحيح. قال الإمام ابن القيم وهي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، إن كلمة المعازف يعني هي آلات اللهو كلها، يعني تشمل العود، الكمانجة، الناي، المزمار، الطبلة، الأرج، البيانو، كل هذه الأشياء تدخل تحت هذا المسمى. فقال الذهبي في السير المعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطنبور اللي هو آلة من آلات الطرب اللي هي لها أوتار، والشباب، والشبابة كما هو معلوم ومعروف عند كثير من الناس. أخيرا كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه بيقول له إيه بقى في الكتاب ده ونختم إن شاء الله به، قال له وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، اسمع يا أخي واسمع يا أختاه، وإظهارك المعازف، المعازف أهو، وإظهارك المعازف والمزمار، رابع الخامس الخلفاء الراشدين الذين يقولون عنه الخامس الخلفاء الراشدين، قال وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك، شعر راسك يعني، جمة سوء، اللي هو بيعلم الناس المعازف وما شابه ذلك. اكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله بإذن الله تعالى في رد هذه الشبهات، وليس كل خلاف معتبر، إلا خلافا له وجهة من النظر. مش كل خلاف يبقى خلاف معتبر ونقول المسألة خلافية، لا، ليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له وجهة من النظر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله بإذن الله تعالى للرد على بقية الشبهات ولتفنيدها. وأذكر إخواننا إن شاء الله بإذن الله تعالى بدرس مسجد العزيز بالله يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غير الله ربا فليس له في الكون مولى، في الكون مولى. وقال القاضي حكم الله أولى.
أحدث مصانع وآلات تصنيع الموبيليا في مصر والشرق الأوسط. هابيتات، فخر الأساس المنزلي. هابيتات، لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات. هابيتات، طاقة إبداع متميزة ترسم وتحفر أجمل وأحسن.